ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمقصد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعاشر زوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وكان النبي يخرج رأسه إليها وهي في بيتها وهو معتكف صلى الله عليه وسلم وترجله. وفي هذا خلاف لليهود ولما كان عليه بعض العرب من عدم مؤاكلة الحائض ومجالستها وعدم تناول شيء مما مسته يداها، فهذه عادة نقضها الإسلام. وسيأتي الكلام على الاعتكاف بتفصيل في باب مستقل بعد كتاب الصيام بصدقه بالصيام، ولكن على عادة الشارح رحمه الله تعالى أنه استنبط أحكاما من أحاديث الباب، بعضها يستفاد من عبارة النص من عبارة الحديث، وبعضها من الإشارة، وبعضها يذكر استطرادا وتبعا لاستقلاله. ويكثر الشارح النووي رحمه الله تعالى من الاستطرادات الفقهية، إذ هي الفقه الذي درع فيه، وهو إمام عند الشافعية. الشافعية إن قالوا قال به الشيخان فالمراد الرافعي والنووي، والمذهب المعتمد عندهم في الغالب ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الرافعي والنووي رحمه الله تعالى. الاعتكاف باتفاق واحد في النفس في المسجد من أجل طاعة مخصوصة، والمسجد له شروط مخصوصة، منهم من اشترط فيه أن يكون جامعا، ومنهم من اشترط فيه أن تؤدى فيه الجمعة حتى لا يخرج منه. وورد حديث صححه غير واحد من الحفاظ فيه التصريح بأنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد بحاجة الإنسان كما ورد في الحديث ها هنا، وسيأتي بيان هذه الحاجة بالتفصيل في باب الاعتكاف. ومن ثم يجوز للمعتكف أن يخرج شيئا من بدنه بحاجة كيده أو رأسه أو مشاره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رأسه لعائشة فتغسل رأسه أو ترجل شعره، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتعاهد نفسه، لأن المعتكف وهو في المسجد يطول مفته وينقطع عن الارتسال، فينبغي الإنسان أن يتعاهد نظافة بدنه بين الفينة والفينة، وإن لم يكن هنالك حاجة شرعية، وإن لم يكن هنالك داع شرعي للارتسال من جنابة أو من طهر من نفاس أو ما شابه. ذكر هنا مسألة ثم استطرد بذكر شبيه لها ولا صلة لما استطرد فيه بمنطوق الحديث إلا أنه شبيه، فذكر أن المعتكف يجوز أن يخرج بعض جسده من المسجد وأن هذا لا يبطل اعتكافه،
وثم قال وأن من حدث أن لا يدخل دارا أو أن لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحدث. رجل حدث أن لا يدخل دار فلان فتناول كتابا من الشباك، هل دخول؟ ليس بدخول. هل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه كفارة يمين. أو مد رجله وأخرج شيئا برجله، أو تذكر مد الرجل ثم تذكر أنه حدث أن لا يدخل فخرج، فهذا ليس عليه كفارة يمين. ومثل هذا كثير، إن أردنا أن نفرع الأشباه والنظائر فنذكر أشباها ونظائر كثيرة وكثيرة جدا، وبعضها متفق فيه عليه وبعضه مختلف فيه، يعني بعض المسائل. فلو أن رجلا مثلا طاف بالبيت وأخرج شيئا من بدنه كيده من الطواف فلم تطف معه، فهل طوافه معتبر أم غير معتبر؟ هل يتصور هذا؟ نعم. إنسان يطوف ولما يصل إلى حجرة إسماعيل يضع يده في الداخل أو يضع يده على البلاط، يضع يده على البلاط الموجود، أو يطوف هكذا يتكئ عليه ليرتقي، هذا طاف وقد أخرج شيئا من بدنه، فهو يطوف أخرج شيئا من بدنه من الطواف حول الكعبة. الراجح عند الشافعية أن هذا الشوط لا يعتد به، ومن شروط احتداد الشوط أن يقع كاملا حول الكعبة، فلو كان شيء من الإنسان في داخل الكعبة كان يضع كفه على السور، معروف السور مبني في حجر إسماعيل يخرج حجر إسماعيل عن طواف، من وضع يده على هذا السور أو اتكى عليه بمرفقه ومشى فقد ذهب غير واحد من الفقهاء أن هذا لا يعد شوطا، لأنه طاف شيء من بدنه في داخله. كذلك لو أنه مثلا رمى صيدا وكان هذا الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم، ماذا عليه؟ في الحل، قوائم في الحل وقوائم في الحرم، ورماه ماذا عليه؟ هذه المسألة في الحق بهذه المسألة لا شيء عليه. المسألة هذه من حيث المضير تشبه هذه المسألة. وكذلك لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه يحرم قطعه دون عكسه، دون عكسه. لو كان أصل شجرة في الحل ومال شيء منها في الحرم فلا كان تقطعه بعكس الطائر. لو أن الطائر وقف على غصن شجرة فاقها وأصلها في الحل وهو واقف في الغصن الذي في الحرم فخطه فإن هذا لا يجوز، والعكس. فالغصن عكس عكس الطائر، وهكذا. هذا الشيء ماذا يسمى من الفقهاء؟ هل يسمونه الأشباه والنظائر؟ ما هي فائدة الأشباه والنظائر؟ فائدة الأشباه والنظائر تأييد المسائل وتقوية الطريحة وإلحاق ما لا نص فيه بالذي فيه نص، لأن الشريعة معللة ولأن الشريعة قواعد مضطردة، فلم يثبت فيها شيء على خلاف القياس. ولما تعطلت الملكات وأصبح الناس يدورون ويقلدون أو يتبعون الدليل ويحرصون فقط على التصحيح والتضعيف من غير ملكات توقف الفقه. وما أحوج الأمة اليوم إلى كتاب في القواعد الفقهية وإلى آخر في الأشباه والنظائر يكثر ذكر المسائل العملية التي نحتاج إليها دائما في مجلسنا وفي مجتمعاتنا، وحينئذ يكون الفقه حيا. وأما اليوم الفقه ميت، لأن الملكات كانت تنعدم، ولأن أصول المسائل ولا سيما في الاقتصاد والطب والسياسة والاجتماع والعلوم الإنسانية أصولها مادية أو أصولها عند الكفار لا يقيمون للدين وزنا، فما أحوج أن نصل ما نعيش بتراث أسلافنا. وهنا خطأ في طرفين سنمثل عليه بمثال يذكره الشارح رحمه الله تعالى، من الناس من يريد منا أن ننسلخ من أصولنا وأن نتحرر وأن ننادي الاجتهاد والتجديد من غير قيود، وهذه المدرسة الذين يسمون أنفسهم أصحاب الفكر المستنير وهم ضلال. ومن الناس من يريد منا أن نعكس على أقوال ونتاج عقول كبرائنا وعلمائنا الذي هو محدود بزمن والذي هو مرتبط بمعطيات وقناعات تغيرت مع مرور الزمن، فيريدوا أن يجعلونها كالنصوص، وهؤلاء أيضا على خطر. والصواب أن نبقى على الأصول والقواعد وأن نعرف أين المستجد وأين الذي يتغير وأين الذي لا يتغير. وبتعميق هذه المسألة سأمثل أو سأعلق على مثل مؤصلا هذا الأمر بعد قليل من خلال كلام الشارح، نسأل الله التوفيق والسداد. نسمع.
وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والصمت والقص وغيرها من الطهارة، وعلى هذا تظاهر الثلاثة السنة وعلى السلف والإجماع السنة، وأما بغير الطهارة فلا يجوز، لأن الواجب عليها تسكين الزوج لنفسها وملازمة غيره فقط، والله أعلم.
هذا كلام الشافعية، وهذا مثل من الأمثلة التي لا تقبل، والذي ذكره الشارع رحمه الله لا نوافقه عليه. المثل الذي ذكره الشارع رحمه الله بحقيقة المرأة تخدم زوجها برضاها وعرف واجب شرعي في الخدمة بغير رضاها. المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هن عوان عندكم. ما معنى العوان؟ سبب معروف أهل. فالمرأة عوان لزوجها في نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة واجب عليها تطيع زوجها. وتعليم المصنف بقوله ففيه جواز استخدام الزوجة في الغسل، نعم. والطبخ والقص وغيره برضاها. لكن قالوا أما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها. هذه المتعة بينهما ليست هي متعة الزوج فقط. فإنما هي متعة الزوج فهي متعة أيضا الزوجة. فتسامى الله. فبقي على هذا حق على هذا حق. ليست المرأة فقط في البيت بشيء تمكن الزوجة من نفسها. فهناك عبارات تكتب الفقهاء بلا نظر. فهم كبراء. فهم الله أعلم منهم. فلا أفزعوا في علمهم. ولكن أنا أقول بناء على ما كان مقررا في أعراضهم وفي عاداتهم. فقرروا أشياء والله لا يقبلها ونقولها بقوة. لا أريد أن أفصل كلام كثير. لكن مثلا أريد أن أقرأ عليك نصا من الصفحة الأولى المرسوم. الجزء الخامس صفحة 183. قال بعد كلام. فأما المرأة فمأمورة بالقرار في البيت. ممنوعة من الخروج صحيح إلا بإذن الزوج، فلا تستوجب الخف والكعب، يعني الزوج ثالث العبادة ثالث العبادة نفر صحيح. لا يلزم أن المرأة لا تقوم بالبيت ولا يلزم زوجها أن الزوج يقول أنا لا أكثر لك حذاء وأنا أبغي الواجب علي. هذا عزم، هذا حكمة. قال فلا تستوجب الخف على الزوج ثلاثها. قال وكذلك لا تستوجب الإزار، يعني ما يغطي ما يغطي جسم أوراقها بدنها تكتب أسفل بدنها. قال وكذلك لا تستوجب الإزار لأنها مهيئة، لأنها مأمورة بأن تكون مهيئة نفسها للقاء الزوج، فليس على الزوج أن يستسد لها ما يحول بينه وبين حقه. فإذا لم تكن إزار بسببها كيف يصبح؟ لو مرأة في البيت فقط هي خلاص سلمت على زوجها أن يطلع الإزارة اجلس حتى تكون مهيئة لأن تبسط زوجها، فهو اتخذت أو اتخذت إزارة فيقول هذا من ذاك الانتقاء هذا طبعا. وكذلك في مسألة تقديم الزوجة تقديم الزوجة كثير من فقهاءنا يقولون هذا الأمر مدون في كتبهم، يقولون الزوجة المريضة إن ولدت فليس ليس واجب الزوج من هذا الشيء. وبعض المفكر هذا بالمستأجر، إذا استأجر بناء إذا استأجر بناء فسقط بعضه قد ليس على المستأجر شيء. السياسة أي معجر من المعروف. وبعضهم يقول كالشيء المغروف كالأرض المغروفة فالواجب على صاحب الرهن أن يحفظ أرضه وليس واجب عليه أن يعشبها ولا أن يحفظها من دخول الجواز والمشابه. وبالتالي المرأة التي عليك أن تحفظ عرضها فليس واجب عليك أن تتكذا مثل مثل أبدا. وهذا ذنوب وهذا فيه ظلم للمرأة وهنا فيه ذل للمرأة. يعني ذاك بطرف هذا بطرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه إذا قضت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت فعلها دخلت من أي باب من أبواب الجنة والزوج يطاعون عليها. فكيف لا نقولها عن تذهب وتجيء وتطبخ وتستعمل وأموال ونسب؟ وقد يصبح رجل امرأة سكينة مرينة خامدة فإذا رأى الزوج تكون تهداء هذا ليس برضا لا يفعله برضا. ومن الذي يحفظ الأولاد؟ ومن الذي يحفظ الأشياء من الليل؟ تمام؟ لا أحد. أوصلت على الزوجة وعلى زوجها وأوصلت خدمتها رجال تريد استطاعتها. ومما يكفي فيه أن أول ما يدخل في ذلك الخدمة في المنزل وما يتعلق به من تربية الأولاد ونحو ذلك. وبدا عن طبيعة كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قوله يتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل جواز المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبغائمه مثل على جادته ونحو ذلك. فمنهم من قال لا تجد الخدمة قال هذا القول ضعيف هذا بدل فضائل الشاذ رحمه الله قال هذا القول ضعيف. تبعت القول من قال لا تجب عليه العشرة والوقت بعضهم يقول لا يجب على الزوج ان يضع زوجته هذا خطأ الواجب على الزوج ان يعد زوجته ويستحق امرأة نفسه اضافة ان يتعاطى الادوية التي تنشطه لكي يعد نفسه ويعد زوجه. وقد نقص على ذلك القرطبي في تفسيره رحمه الله قال فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل صاحبه السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعلمه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فإن الزوجة تجدها في كتاب الله وهي عالية له في حديث رسول الله عوام عندكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العالم والعقل الخدمة ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة باسمه ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. ونقول خدمة ذات الغنى واليساء ليست كخدمة خدمة فقيرة خدمة بنت السلطان بنت الملك ليست واجبة عليها كخدمة بنت أحد الناس. الواجب المعروف ما هو العرف الدارج فيفعل فهذا هو الحق. وقول الشارح رحمه الله تعالى عليه إجماع الأمة في الحديث الأول صحيح وأما بغير رضاها فعليها خدمة. وقد ذهب إلى ذلك أكبر بل شيخه وإمامه من النارس وبه قال أبو بكر بن أبي شيبة وطائفة من السلف والسلف كما نقل عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. ثم منهم من يستدل على عدم وجود الخدمة بأن عقد النكاح للاستمتاع فقط ومن أردى التصور وأقبحها من نكاح نتصور أنه استمتاع على القهوة. إذا بعض يقول إذا مات الزوج تصبح الزوجة أجنبية عنه فليس له أن يراها وليس له أن يغسلها هذا ليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لو مت قبلي ما غسلت إلا أنا. فكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نسائه. ولذا الزوجية تبقى والعدة تبقى جبلها تبقى وما شابه.
من فضلك اقلب الشريط.
وفي راس يقطع وما شابه. وهذا مردود بأن الاستمتاع حاصل أيضا للمرأة بزوجها فهما متساويان في هذه الحالة. ومن المعلوم أن الله عز وجل قد أوجب على الزوج لزوجته شيئا آخر وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها. فالعدل يقتضي أن يجب عليها شيء آخر لزوجها وما هو هذا الشيء إلا الخدمة. ولسيما انه القوام عليها كما قال الله عز وجل واذا هو لم يقم بخدمتها فيضطر واذا لم تقم هي بخدمتها فيضطر هو الى خدمتها وهذا يجعلها هي القوام عليه فهذا يعارض القران الكريم فالواجب على الزوجه الراشد الخدمه وهذا نص صريح صحيح واضح جلي في وجوب خدمه الزوجه لزوجها وهي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها تشتكي تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى من العمل في المنزل وبلغها أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم رقيق فلم تصارفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء برد عائشة رضي الله تعالى عنها فقال علي رضي الله عنه فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فصار صلى الله عليه وسلم على مكانكما فجاء فصعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقلت فاطمه رضي الله عنها فقال الا ادلكما على خير مما سالتما اذا اخذتما مضاجعكما او اويتما الى فراشكما فسبحا 33 وحمدا 33 وكفرا 33 واربع كفرا 34 فهو خير لكما من خادم قالت فما تركتها بعد قيل قيل لعلي ولا ليلة التسليم فقال ولا ليلة التسليم هذا حديثه سر مجرد فهتوك البيئة التي قد نناقض من التجارة أن نحافظ قبل المناع على التسليم 33 والتحليل 33 والتكبير 34 فإن الله يوفقه في حياته بالقيام بمهامه ويعطيه قلية زائدة عن القوة المستهلة. هي شكت شيئا فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى حل لما شكت. هذه التسبيحات تعين على هي علاج لما شكت لما شكت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرها فأوجب عليها أن تخدم زوجها وأن تقول في المنزل. وأخيرا يحسن للزوج أن يشارك زوجته لما حمى ولذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله لكن هذا لا يفهم منه انه ليس واجبا على زوجة الخدمة فالراجح ان الزوجة الواجب عليها ان تخدم زوجها هذا هو الراجح والله تعالى اعلم فالحديث الذي في الرياض ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد ما يشير الى عدم الخدمة اما ذي مدى خطه فهي رجلته هذه الخدمة فكيف يستطيع كيف يقال انه ليس على الزوجة الا برضاهم اين رضا الحديث من اين الرضا في الحديث؟ اي نعم لا يستلزم الرضا والواجب المعاشرة بالمعروف ان تعاشر الزوجة زوجها بالمعروف بالعكس والله تعالى اعلم. طيب نكتفي بهذا القدر من الشرع بإعمال مساعدة مشينا عليها في دروسنا الماضية بأن نستفيد من كل سحابة تمر بنا سماع الأخ الحبيب وطالب علم متقدم قائم على الدعوة السلفية في بلاد فلسطين الحبيبة مدرسا في المسجد الأقصى أعاده الله تعالى إلى حضيرة الإسلام والمسلمين ووفقنا الصلاة فيه قبل الأمام نسمع منه إن شاء الله ما يفيدنا حول ما يجري في فلسطين وحول اليهود وحول فضيلة بلاد الشام وما شابه فهو أخونا الشيخ الشيخ العارف أبو عبد الرحمن لا تفضل.
بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فبعد فان اصدق الحديث كتاب الله
خير الحج هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الصحيح أن هذه الأيام أيام مهمة، ولعلنا فيها من الأهمية أن ينتبه طالب العلم إلى ما يجري حوله، ويؤصل نفسه على ما قال الله عز وجل وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عنه. فأنتم بارك الله فيكم في أرض سماها الله عز وجل مقدسة، وأنعم الله عليكم أنكم فيها من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل الحمد على ما أنعم عليكم من الفضل لأنكم فوق هذه الأرض، لأنكم تتعلمون كتاب الله وسنة نبيه وفق فهم السلف الصالح. وأول ما أتذكر أو حين أتذكر بلاد الشام يخطر ببالي عدة مسائل مهمة، لعل المسألة الأولى مسألة أهمية المسجد ودوره الفعال في نشر عقيدة التوحيد. لذلك كان المسجد الأقصى في بلاد الشام إلى أن صلى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين إماما بكافة الأنبياء في هذا المسجد العظيم الذي جعل أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. فلا يخفى عليكم مدى أهمية ارتباط بذلك الله عز وجل هذا المسجد العظيم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم يذكرني أيضا بالأنبياء كافة من عهد إبراهيم أبو الأنبياء مرورا بإسحاق ثم بيعقوب ثم بيوسف ثم بموسى ويوسع ثم بزكريا ويحيى ومن قبلهما داود وسليمان ثم بآل عمران ومنهم مريم الصديقة ثم بعيسى صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تآمر كفار بني إسرائيل فنزعت النبوة منهم ورفع عيسى وجعلت النبوة في العرب عند محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالبركة، الله عز وجل جعل فيها البركة، فليس البركة محصورة في الثمار ولا في الأرض، إنما أهم ما في هذه البركة إيجاد جيل طيب موحد لله عز وجل داع إلى عبادة الله. ولعلكم سمتون هذه البركة وهذا اجتماعكم هذا هنا من آثار هذه البركة. وإذا كان المرء على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإنه إن كان مخلصا لله عز وجل يقينا أنه سوف يلمس آثار هذه البركة على نفسه وصحته وبدنه وماله وأهله ووقته وعلمه. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالعلم والعلماء، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله لهم. كذلك لما سئل الإمام البخاري كما تعلمون أجاب قالهم أهل العلم، ولما سئل الإمام أحمد قال: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ولكن هناك جواب صريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن موطنهم بلاد الشام. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالمعجزات، فهمها هذه المعجزة التي أثرى الله عز وجل بنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وطردت حينها الصلاة. تذكرنا أرض الشام بالفاتحين لها، وأول من سن الفتح إليها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تذكرنا بلاد الشام بأن نعتبر بما حل من الأقوام الثالثين على أرضها، حيث نصر أهله وهدم أعداءه. أيضا تذكرنا بلاد الشام صلى الله عليه وسلم، وآخر من حق بالإكراء فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ومدى التشابه القائم في الخلق والخلق بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تذكرنا بلاد الشام أنها أرض المحشر والمنشر، وأنها فيها الفتن، وإذا وقعت الفتن كانت بلاد الشام أخرى دار المؤمنين، ففيها تظهر علامات وأشرار الساعة. ولا أقول عليكم، ولكن هذا المبحث عظيم ورمضي، ولكن أمر مرار مرور سريع على أول مسألة سألها المجرد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي مسجد يوضع في الأرض أول؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. سأل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وأيضا لما بنى سليمان بن داود المسجد الأقصى سأل الله خلال الصلاة، سأله حكما يوافق حكمه فأوفيه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوفيه، وسأله ألا يأتي أحد هذا المسجد لا يملكه إلا الفرح فيه أن يخرجه الله عز وجل من ذنوبه كما ولدته أمه. والصحيح كما قال ابن كثير أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما بنى القواعد جعل القواعد على القواعد، ولما بنى سليمان المسجد الأقصى إنما علم بذلك التجديد لا تأثير. ومر المسجد الأقصى بأنه قبلة للمسلمين، ثم تبينت أهميته أيضا حين يذكر أبو ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم مسجد بيت المقدس؟ فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، ولئن شكرنا لأن يكون لأحدكم مثل فتنة رأسه من الأرض يرى قليل بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. هذا ان دل على شيء ما يدل على ان المسجد الاقصى كانه عيال مهم لبيان ما عليه كافه اهل الحق او كافه المسلمين. فاذا كان الناس في دينهم في بعضهم كان المسجد الاقصى تحت حكم من احتله او قل على المسلمين. واذا كان المسلمين في عز وفي اتباع لقول الله عز وجل وفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون تحتهم باذن الله عز وجل. فنلاحظ ان الرب عزيز من عهد ابراهيم صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله عز وجل هذه الأرض مناجره فقال ونجيناه وروحا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إن موسى والذي نزلت عليه التوراة والتوراة كتاب مهم لبني إسرائيل وموسى علما على أنبياء بني إسرائيل قال يا قوم اسكنوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ثم جاء دور أمة محمد فبين الله عز وجل في مطلع سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في الشام فقال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. أساءوا هذه النعمة من نسأ من عهد إبراهيم. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه على أرض الرافدين إلى التوحيد ضمن لن يلحق به إلا روح فأجرع الله عز وجل بذرية وبأرض خيرا من أرضه وبذرية أفضل من قومه. فكانت البركة في دعوة إبراهيم والبركة في ذريته. ايضا نلمس هذه النعمة التي يصرح بها موسى لبني اسرائيل فيذكرهم بنعم الله عز وجل فيقول اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. ثم علينا ان ندرك مدى هذه النعمة واثرها على امة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي اردت من كل هذا الموضوع هو ان ابين اثر فهم العقيده والمنهج على من اتبع كتاب الله عز وجل واتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابه رضوان الله عنهم. حديث لقمان بن عامر قال سمعت ابا امامه قال قلت يا نبي الله ما كان افضل بدء امرك؟ قال دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى ورات امي انه يخرج منها نور اضاءت منه قصور الشمس. اذا هناك ثلاث فواصل مهمه في الحديث. القصر الاول ذكر دعوة إبراهيم أبو الأنبياء والذي من نسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بشرى عيسى وهو آخر الأنبياء بني إسرائيل. ثم أنه ذكر أنه رأت أنه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين البدء والوسط والنهاية. يقول ابن كثير ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى بن مريم. الحديث الثاني المهم أيضا هو حديث معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس. فقام مالك بن يقامر السكتي فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذ بن جبل يقول وهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم أهل الشام. الحديث الثالث حديث عبد الله بن حلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال عبد الله: فقلت سروا يا رسول الله. فقال: عليكم بالشام. وفي رواية: عليك بالشام فإنها حيرة الله من أرضه يجتبي إليها حزبه من عباده. النقطة الرابعة والمهمة بيان أهمية وجود الطائفة المنصورة على أرض الشام واستمراريتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.